بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، لعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أثناء في البحث السابق القطع له معنيان في الإصابة. معنى الأول أن يلاحظ القطع مع الواقع، فإن طابق الواقع يقال مصيب، وإن لم يطابق الواقع يقال أنه غير مصيب. المعنى الثاني أيضا مأخوذ من الارتكازات العرفية، والمقصود من الإصابة بالمعنى الثاني أن القاطع القطع بالمقطوع به بمبررات وأسباب عقلائية، أم قطع من مبررات وأسباب غير عقلائية. فلذلك العرف يقولون القاطع الذي يقطع عادة وغالبا عن مبررات عقلائية أن قطعه مصيب، لأنه عادة القطع الناتج من مبررات عقلائية يصادف الواقع، فأيضا يعبر عنه بالمصيب من حيث السبب لا من حيث المسبب. الإصابة في المعنى الأول هو من حيث المسبب، عندما نقول القطع مصيب للواقع يعني أن القطع أوصلنا إلى الواقع أو لم يوصلنا إلى الواقع، يعني المهم عندنا المقطوع به. فالإصابة في المعنى الأول تتركز على المسبب، أما الإصابة بالمعنى الثاني تتركز على السبب، أن هذا القطع مع قطع النظر عن المقطوع به، أن هذا القطع نتج من مبررات ومقدمات وأسباب عقلائية يقال أن هذا قطع مصيب. لماذا يقال مصيب؟ لأن الذي قطعه ينتج من مبررات عقلائية وأسباب عقلائية عادة وغالبا قطعه سيكون مصيبا بالواقع، فيعبر بالإصابة من حيث السبب، بخلاف المعنى الأول أنه كان مصيبا من حيث المسبب أو المنكشف بتعبير آخر. بتعبير أدق نقول القطع المصيب بالمعنى الأول من حيث المقطوع به أي المنكشف، القطع المصيب بالمعنى الأول بالمعنى الثاني من حيث الكاشف وهو القطع. فتارة نلاحظ الكاشف وهو القطع أنه ناتج من مبررات عقلائية فنعبر عنه بالمصيب، وتارة لا نلاحظ الكاشف أصلا وإنما نلاحظ المنكشف في القطع ونقول أن القطع الذي أصاب الواقع مصيب. هذان المعنيان النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. احنا هذه النقطة ما بيناها لان امس كان الوقت ضيق، لذلك المفروض نركز على هذا البيان حتى يكون مقدمة لبحثنا هذا اليوم. عليكم السلام ورحمة الله. مقصودنا من ان النسبة بين القطع المصيب بالمعنى الاول والقطع المصيب بالمعنى الثاني نسبة العموم خصوص من وجه، مقصودنا أنه قد يتفقان في مورد ويفترقان في مورد، أما مورد اتفاقهما هو أنه القطع أصاب الواقع ونتج القطع من مبررات عقلائية، ولكن هذه المبررات العقلائية بلغت حد المئة أو قريب المئة، بحيث أن القاطع من حيث المبررات العقلائية لا يحتمل في قطعه الخطأ إلا ما شد وندر. فقاطع شخصيته أنه دائما أو قريبا بالاتفاق لا يأتي عنده القطع إلا مع مبررات عقلائية، وقطعه أيضا أصاب الواقع، هذا مورد الاجتماع، نقول قطعه مصيب بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني. مورد الافتراق، مورد الاجتماع لم ينص عليها السيد الشهيد، وكان ينبغي باعتبار أن هذا الأسلوب من البحث كان أسلوب جديد وإبداعي عند السيد الشهيد، كان ينبغي أنه أهمية أكثر، ولكن على التحال ما أعطى له تلك الأهمية. ولذلك السيد الشهيد انتقل من القطع بسرعة خلال أسطرا إلى الظن ودرجات التصديق، والحال أن هي حقيقة القطع والإصابة وأقسامها بعد مواضحة في عبارة السيد الشهيد، فاختصر فيها. الصورة الثانية مادة افتراق القطع الأول عن القطع الثاني، نص على هذه المادة سيد الشهيد في العبارة أنه قطع بموت زيد وفي الواقع هو ميت، ولكن هذا القاطع شخصية القاطع فيه شخصية أن قطعه ينتج 70% من مبررات عقلائية و30% ليس من المبررات العقلائية. إذن من حيث المعنى الثاني ليس قطعه مصيب، لأن درجة التصديق فيه درجة الظن، والحال أنه هو يدل هو قائم بماذا؟ قائم بالقطع لا بالظن، فكون يتعامل مع قطعه معاملة الظن، لأن 70% من قطعه يصادف الواقع و30% ليس مصادفا. بأي معنى؟ بالمعنى الثاني، يعني من مبررات عقلائية. إذن هنا نقول قطعه مصاب بالمعنى الأول لأنه قطع بوفاة الزيد والزيد ميت، قطعه ليس مصابا بالمعنى الثاني لأنه في قطعه 70% يعتمد على المبررات العقلائية و30% لا يعتمد. إذن درجة التصديق فيه درجة الظن لا درجة القطع واليقين. نأتي إلى الصورة الثالثة، مادة افتراق القطع المصيب بالمعنى الثاني التي نعتبرها مصيب ولكن بالمعنى الأول ليس مصيب، وهذا أيضا نص عليه السيد الشهيد، ولكن نص عليها بصياغة الظن حتى يبين الفكرة أكثر. بصياغة الظن كيف؟ إذا فرضنا أنه حصل عندك ظن بوفاة الزيت وفي واقع الأمر زيد لم يكن ميتا، بالمعنى الأول ماذا نقول؟ نقول أن هذا الظن ليس مصيب لأنه تبين خلافه. بالمعنى الثاني مصيب إذا كان الظن صاحب شخصية أكثر من 50% من ظنونه تصادف الواقع، وهذا يعتبر درجة التصديق فيه أقل من درجة القاطع ولكن يتناسب مع شخصيته، لأنه ظن بوفاة الزيت والمفروض أنه 50% من ظنونه 50% أكثر، لا 50% مثلا 55 60% من ظنونه تصادف الواقع. بناء على هذه المصادفة الظنية ماذا نقول؟ نقول بأنه مصيب في قطعه. لماذا مصيب؟ لأنه اعتمد على ظنه بالوفاة، فدرجة التصديق تتناسب مع شخصيته. صح درجة التصديق مو درجة القطع واليقين، ولكن من حيث المعنى الثاني من الإصابة يقال أن هذا مصدق لأنه اعتمد على ظن، وهو في نفس الوقت شخصيته تقتضي أكثر من 50% من الظنون عنده ظنون موافقة. إذن نقول مصيب لأنه أكثر من 50% يتبع المبررات العقلائية، وهذا الظن الذي أقامه على وفاة زيد وإن علمنا من الخارج أن زيد لم يكن ميتا وهو لم يكن ظنا مصيب، ولكن درجة التصديق على مستوى هذا الظن درجة صحيحة. لماذا؟ لأن ظنه نتج من مبررات عقلائية. إذن هنا الإصابة بالمعنى الثاني موجودة ولكن الإصابة بالمعنى الأول مفقودة. ثم سيد الشهيد الدرجة التصديق أو الظن المعتبر أو القطع بالمعنى الإصابة الثاني سماه التصديق المصيب تصديقا موضوعيا، والطريق المصيب طريقا موضوعيا. إذا لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني سماه اليقين أو الطريق الذاتي. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم يكن مصيبا بالمعنى الثاني يعني لم ينتج منه بالرضع عقلائيا، يعني أن هذا الشخص تحقق عنده يقين ذاتي يعني شخصي. هنا مقصود من الذاتي مو ذاتي في الفلسفة والمنطق حتى يأتي عندكم إشكال وشبهة، لا، المقصود من الذاتي شخصي. مثلا أمثل مثال عرفي حتى يتضح هذا الاصطلاح حتى لا نقع في إشكالات أصولية أو فلسفية في المستقبل. نحن عندما نسأل عن واحد نقول أن فلان أخلاقه أنه عصبي، في مقام التعليم ماذا نقول؟ نقول هذا ذاتي لأن كل إنسان له أخلاق، يعني ما بعد ما نسأل عن السبب نقول هذا شخصي يعني يختص به. هنا عندما نقول هذا القطع ذاتي، القطع الناتج من غير مبررات عقلائية، يعني هذا مقتضى شخصيته الجزئية والذاتية أنه شنو سريع القطع، يقطع من غير مبررات عقلائية، لأنه إذا كان من مبررات عقلائية بعد هذا ما راح يكون ذاتي له. يعني لا، الذاتي هنا يعني من الخصائص، لا يكون من خصائص شخصيته، لأن كل عاقل يقطع من مبررات عقلائية. هذا الذي لم يقطع من المبررات العقلائية نسمي قطعه بالقطع الذاتي، يعني قطع الخاص به. ذاتي هنا ليس هو الذاتي الفلسفي والمنطقي، الذاتي الذي يعني ما ينسب إليه، ما يسند إليه مباشرة. أما إذا كان هذا القطع ناتجا من مبررات عقلائية نعبر عنه قطع موضوعي. موضوعي يعني ماذا؟ يعني أن هذا القطع في قالب من قوالب العقلاء، العقلاء يعتبرون هذا القطع أهمية. لماذا؟ لأنه نتج من مبررات عقلائية فيعطون له أهمية. مثل ما نقول أن فلان له موضوعية في المجلس، له موضوعية في المجلس يعني ماذا؟ يعني له أهمية. هذا القطع نسميه موضوعي، لماذا؟ لأنه ناتج من مبررات عقلائية والعقلاء يهتمون به فله موضوعية. إذن ليس المقصود من كلمة الموضوعية هنا كلمة أصولية أو فلسفية أو منطقية، ولا المقصود من الذات هنا الذات باب البرهان أو ذات باب الإيثاغوجي أو غير ذلك، وإنما المقصود هنا الذات يعني الشخصي النفسي بتعبير آخر الخاص بالشخص، لأنه سريع القطع بسيط ساذج. والمقصود من الموضوع يعني ما له أهمية عند العقلاء، يعني يعطون له قيمة لأنه نتج من مبررات وأسباب عقلائية. بناء على هذا نطرح البحث اليوم، هل أن حجية القطع عند العقلاء مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، وهل أن حجية القطع بالإصابة مشروطة بالمعنى الثاني، أم أن حجية القطع بالنسبة إلى المعنيين مطلقة؟ لا، هنا بيان الذي بيناه هذا اليوم كله بيان من السير الشهيد، ليس هو المألوف والمشهور في الكتب الأصولية. نأتي ببيان آخر نبين هذا الكلام السيد أو السؤال اللي طرحه السيد بصيغة الكلام المشهور الأصوليين. في المشهور هكذا يقولون، يقولون أن القاطع إذا كان قطعه خلاف الواقع وخالفه، فهل أنه يستحق العقوبة على مخالفته لقبح التجري أو لا يستحق العقوبة؟ القطاع إذا حصل له قطع وهو سريع القطع من مبررات غير عقلائية، هل أن قطعه حجة أو أنه بمنزلة كثير الشك؟ لا شك له، إذا كثير القطع لا قطع له. السؤالين طرحناهما، قلنا أن القطع هل حجيته مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول أم لا؟ إذا قلنا مشروطة معناته أن المتجري لا يستحق العقوبة. هذا صار ربط كلام السيد الشهيد وبين كلام المشهور. إذا قلنا أن حجية القطع مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، يعني ماذا؟ يعني إذا طابق الواقع القطع منجز ومعذر، أما إذا لم يطابق الواقع لا منجز ولا معذر، ففي المتجري أصاب الواقع؟ لا، إذا ليس منجزا ومعذرا، فالمتجري لا يستحق العقوبة. إذا الجواب على هذا السؤال يكون جوابا على رأي المشهور أيضا أن المتجري هل يستحق العقوبة أم لا؟ السؤال قبل هذا أن حجية القاطع هل هي مقيدة بالإصابة بالمعنى الأول أم لا؟ إذا قلنا مقيدة لا يستحق العقوبة، إذا قلنا مقيدة غير مقيدة يستحق العقوبة. هنا اختلف الأصوليون. شيخ الأنصاري وجمع من الأصحاب قالوا أنه لا يستحق العقوبة. صاحب الكفاية ومشهور الأصوليين قالوا يستحق العقوبة. المشهور اعتمدوا على ما ذكره سير الشهيد، أنه القاض سواء كان مصيبا بالمعنى الأول أم لم يكن مصيبا حجيته ذاتية، لا يمكن أن القاطع يقال أنه قطعه ليس منجز. لماذا؟ لأن دائرة حق الطاعة هكذا تقول، تقول ما دام قطعت بالتكليف لا يجوز لك مخالفة المقطوع به. هسه سواء كان قطعك موافق للواقع أم مخالف للواقع، إذا خالفت المقطوع به وهو تكليف من التكاليف الإلزامية خرجت عن حق الطاعة وتستحق العقوبة. إذن بلا فرق بين أن القط يكون مصيبا أم غير مصيب، كما أنه العاقل يقول أن القاطع ما دام قاطع لا يمكن أن نسلب عنه التنجيز والتعبير، لأن القاطع لا يرى إلا المقطوع به، لا يمكن أن يخاطب بخطاب غير القاطع. وبناء على هذا ما دام لا يمكنه أن يخاطب بخطاب غير القاطع والمقطوع به، كيف الشارع يقول له قطعك ليس بحجة؟ هو لا يرى إلا المقطوع به. وبناء على هذا نوافق المشهور أنه المتجري يستحق العقوبة، لأنه ما الفرق بين المتجري والعاصي؟ الفرق فقط في نقطة، وهي أن العاصي ارتكب المعصية، المتجري لم يرتكب المعصية ولكن هتك حرمة المولى وخالف أداء حق الطاعة والمولوية، لأنه وقع أو أوقع نفسه في مقام العصيان. ولذلك المتجري لا فرق بينه وبين العاصي، كما أنه لا فرق بين المنقاد وبين المطيع، الذي قطع بثبوت التكليف وأتى بالمقطوع به ولكن تبين بعد ذلك أن التكليف ما كان واجبا، قطع بوجوب صلاة الجمعة ثم تبين أن صلاة الجمعة ليست واجبة، هنا نقول يستحق الثواب لأنه كان منقادا، كما أن المطيع يستحق الثواب. يبقى هذا السؤال، حتما هذا السؤال الآن تبادر في ذهنكم، نحن إذا قلنا أن المتجري والعاصي يستحقان العقوبة، إذا معناته أن فاعل المعصية وغير فاعل المعصية على السواء، وهذا نوع من الظلم. نكمل السؤال، إذا قلنا أن المنقاد والمطيع يستحقون الثواب أيضا هذا نوع من الظلم، هذا الذي أتى بصلاة الظهر ومطيع يثاب، هذا الذي قطع بوجوب صلاة الجمعة ويوم القيامة تبين أن صلاة الجمعة ليست واجبة هذا يثاب، هذا ظلم، ذاك صلى صلاة واقعية وهذا صلى صلاة ظاهرية ليست مشروعة، لماذا كلاهما يثابون ثوابا واحد؟ شنو الجواب شيخنا تفضلوا؟ اصلح بس احنا كلام اي ماكو مانع، بس احنا كلامنا اي صح، بس كلامنا هذا ماكو مانع نقول انه في مقام استحقاق المثوبة والعقوبة، لماذا العاصي والمتجري يعاقبان مع الحال ان ذاك فعل المعصية وهذا لم يفعل المعصية، والمنقاد والمطيع يثابان؟ ما خالفت، ولكن على حال هذا النوع من عدم الإنصاف إن صح التعبير، أو نوع من الظلم بالنسبة إلى الله تعالى أنه يتعامل مع عبديه أحدهما عاصي والآخر متجري على مستوى واحد. يعني مثلا هذا الآن يدخل هذا قتل الإنسان، اتصور أنه هذا الإنسان كان نبيا وكان في الواقع نبيا، خب يدخل جهنم، الشخص الثاني قطع بأن هذا الإنسان النبي من الأنبياء قتله بعدين طلع كافر حربي، مفروض يوم القيامة هذا يدخل في جهنم مثل ذاك، يصير نقول إيش شيء؟ لا الآن قط، لا إحنا كلامنا في الحرام، لا شيخنا العزيز شوفوا الآن هذا قطع بأن هذا الإنسان نبي من الأنبياء قتله بعدين تبين كافر حرب يهودي إسرائيلي، زين هذا معناته أن هذا المفروض يدخل في جهنم لأنه خالف المقطوع به، فهو في مقام التجري. إذن شلون السؤال بالعكس؟
الله عز وجل أنه مثلا تعامل مع المقال خلاف ما يتعامل مع المقال، يشهر
المقابلة تقول للمولى
أنا
لا. فيما قطعت فيه وكان قطعت شوفوا هذا أنتم مولانا زدتم في الطينة بلة. إحنا كلامنا سبو في هذا الإشكال الثاني، كلامنا في الإشكال الأول. إحنا إذا ساوينا
الإشكال الأول
إحنا لا شوفوا إحنا الآن سيد الشهيد، لا إحنا إشكالنا على سيد الشهيد. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أنه العاصي والمتجري بحكم تنجيز القاطع وأن منجزيته لا يمكن سلبها كلاهما يستحق العقوبة، والمطيع والمنقادم أيضا بحكم منجزية القاطع ومعذريته أيضا يستحقان الثواب. سؤالنا هذا أنه إذا ساوينا بين العاصي والمتجري وساوينا بين المطيع والمنقاد، هذا خلاف الإنصاف أو خلاف الظلم، عفوا هذا خلاف الإنصاف وهذا ظلم. لماذا؟ لأن فرق كثير أكو بين من أطاع الله وبين من لم يطع الله وإنما فقط أنقاده ذاك بحسب القبض، وبين العاصي الذي قتل نبيا من الأنبياء وهو يحيى عليه السلام، وبين عاصي الذي قتل نبيا باعتقاده بعدين تبين كافر حربي. ما يخالف ولكن على حال الله تعالى، شوفوا الله شغله مو شغل الناس، الله تعالى شغله جدا دقيق. هل أن الله تعالى من شأنه أنه يوم القيامة يتعامل معهما معاملة واحدة؟ لذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مع كثرة دقته وكثرة تقواه ما وافق المشهور. سبب الحقيقي لعدم موافقة الشيخ للمشهور هو هذا الإشكال، أنه الإنسان ما يمكن أن يتقبل أن المتجري والعاصي يستحقان العقوبة على مستوى واحد كما أنه المطيع والمنقاد. لذلك الشيخ ماذا فعل؟ قال نعم يستحق العقوبة بدرجة أدون، ولكن لا على الفعل، على قبحه وعلى سوء سريرة المتجري، وخالف المشهور. المشهور قالوا لا فرق في ذلك، العقل يقول مخالفة أمر المولى المقطوع بها قبيح، وكل قبيح ارتكبه المكلف يستحق عليه العقوبة. إيه بس ولكن هذا صار رأي الشيخ بعد، ورأي المشهور ماكو مانع، وصار أقل مرتبة. ظاهر كلام السيد الشهيد هنا أن السيد الشهيد يوافق المشهور. إذا إشكال الشيخ أو هذا الإشكال طرحناه يرد أنه هناك عقوبة ولكن عقوبة على سوء السريرة، والشيخ أيضا يتنازل عن العقوبة على سوء السريرة لوجود النصوص إن نية المؤمن خير من عمله، وأن المؤمنين يوم القيامة لا يعاقبون على نياتهم السيئة. فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات هذا تصور أنه هذا نبي من الأنبياء قتله، بعد ذلك تبين أنه شنو؟ أنه كافر حربي، عقلا وعقلاء يذم على سوء سريرته، ولكن حسب هذه الروايات لا يستحق العقوبة يوم القيامة. اتفضلوا بين اتفضلوا
أنه عدم العقوبة تدور مدار الامتثال وعدم
صحيح.
وهنا
إذا قلنا الامتثال الإشكال صار أقوى. ليش؟ لأن الامتثال تابع للأمر، والمفروض أن المقطوع به كان عاليا عن الأمر لأنه خلاف الواقع، فاستقر الإشكال أكثر. تفضلوا
هذا كلام المشهور. هم يوافقان هذا المتجري من جهة الحقيق مع مثلا العاصي الأصلي، يعني هما كلاهما يستحقان العقاب الواحدة في سورة بريرة. هم ليش أن العاصي الحقيقي العقاب أكثر؟
لا على الفعل،
على الفعل الحقيقي، على الفعل المعصية الحقيقية، هذا يعني الملاكات الموجودة والتبعات الفعل.
صحيح،
هذا اللي يمثل النبي،
صحيح. نعم صحيح، بس ولكن هذا شوفوا هذا الذي تذكرونه هذا صحيح، بس ولكن السيد الشهيد أصلا لم يتطرق لذلك أصلا. يعني السيد الشهيد استدلاله هنا وبيانه موافق للمشهور طابق الحرف بالحرف، ولم وظاهر كلامه أنه يخالف الشيخ الأنصاري، وإلا كان مفروض أن ينبه عليه ويقول أنه المتجري يستحق العقوبة ولكن لا على فعله وعلى المقطوع به، وإنما يستحق على سوء سريرته. يبقى هنا هل أن روايات العفو والغفران النيات السيئة تشمل هذا المتجري أم لا؟ هذا بحث آخر. ولكن سير الشهيد هنا حسب كلامه لا يرى أي فرق بين القاطع بالمصيب والقاطع بالخطأ، كلاهما يستحق العقوبة لأنه هتك حرمة المولى، يستدل خرج عن حق الطاعة وخالف حق المولوية. إيه بس ولكن أنتم عن إنصاف يعني ما تفرقون بينهم؟ نعم.
يمكن أن يقول إنسان في سريرته وفي نياته لا يخدم عليه سواء أصار الواقع أم لا.
نعم.
الفرض أنه لا قال سيشرب خمر وشرب.
أحسنتم.
ولا أنه لم
يقل. لذلك لذلك سيد الشيخ رحمة الله عليه في الرسائل يقسم المتجرئ إلى أقسام. قسم نوى ولم يأتي بالمقدمات. قسم نوى وأتى ببعض المقدمات. قسم نوى وأتى بالمقدمات وبذي المقدمة، وقسم أتى بالمقدمات ولم يكمل بالمقدمة. ولذلك الشيخ يقول كلما ارتكب المقدمات مع ذي المقدمة التي كان يعتقد بأنها معصية سوء سريرته راح يكون أشد، ذمه عقلائيا راح يكون أكثر، فعله وفاعليته وسوء سريرته راح يكون أقبح. بس الكلام أنه بالأخير ما ارتكب معصية، لماذا يدخل جهنم مع العاصي؟ هذا فكروا فيه، جيبوا الجواب غدا إن شاء الله. أنطبق البحث. وحجية القطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين المتقدمين. أما المعنى الأول وكان حاصله الإصابة من حيث الواقع فواضح، إذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع. لاحظوا استدلال السيد الشهيد حتى الإشكال الذي ذكرناه يتضح أكثر. السيد الشهيد يقول القطع بالتكليف تمام الموضوع لحق الطاعة، يعني بعد ماكو شيء آخر حتى نتردد في مخالفة حق الطاعة. تمام الموضوع حق الطاعة شنو؟ القطع، يعني مجرد ما حصل القطع يجب الطاعة، ما دام خالف المقطوع به يعني خالف حق الطاعة فيستحق العقوبة بلا فرق أصاب الواقع أو لم يصب الواقع، يعني كان متجريا أم كان عاصيا. كما أن القطع بعدم التكليف تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق يعني حق الطاعة. أكو هنا نقطة أنا أشير إليها لا بأس بها لعلها تكون ضرورية. النسبة بين الأحكام العقلية وموضوعاتها تختلف عن النسبة بين الأحكام الشرعية وموضوعاتها. النسبة بين الأحكام العقلية وموضوعاتها نسبة العدة والمعلول، يعني إذا قلنا هذا الموضوع موضوع حكم العقل يترتب على حكم العقل شئنا أم أبينا، هذا الموضوع العدل والعقل يحكم عليه بالحسن، سواء أنت جعلت الحسن أو لم تجعل الحسن، تلتفت إلى الحسن أو لا تلتفت، لأن العلة إذا تحققت تحقق المعلول بخلاف الأحكام الشرعية. قد أن الموضوع موجود ولكن الحكم لا يصل إلى الفعلية، المانع لأن النسبة بين الموضوع وبين الأحكام نسبة المقتضي والمقتضى. أما في الأحكام العقلية النسبة بين الموضوع وبين الحكم العقلي نسبة العلة والمعلول، عندما نحن نصرح نقول تمام موضوع حق الطاعة هو القطع بالتكليف، يعني معناته ماذا؟ يعني معناته أن القطع بالتكليف هو العلة التامة. أحسنتم. لذلك يأتي الإشكال أنه إذا كان تمام الموضوع لحق الطاعة القطع بالتكليف وهذا أصاب الواقع يستحق العقوبة لا ريب، ولكن إذا لم يصب الواقع كيف يتعامل معه مع معاملة من أصابه، والحال أنه حقيقة لم يرتكب المعصية. الأحكام العقلية شوفوا إحنا نعتقد أن الأحكام العقلية نسبتها إلى موضوعاتها نسبة المعلول إلى إليها، نسبة الأحكام الشرعية إلى موضوعاتها نسبة المقتضي إلى المقتضى دائما. لذلك أحسنتم، لذلك نقول مثلا الصلاة واجبة، الصلاة موضوع الوجوب، ولكن هذه الصلاة موضوع الوجوب قد أن هذه الصلاة يأتيها مانع، يأتيها معارض، يأتيها مزاحم، قد ما تصل إلى الفعلية، قد أن المكلف يغفل عنها. إذن هذا الموضوع الصلاة مو أنه بمجرد ما تحقق الموضوع جاء الوجوب. ولذلك نلاحظ أن هذا الموضوع في كل زمان وفي كل مكان له حكم خاص. أما الموضوع في الأحكام العقلية زمانا مكانا نهارا ليلا في كل مورد يفرض، الحكم يترتب عليه بدون أي توقف. لماذا؟ لأن النسبة عندنا والمعلوم. كلما تحقق العدل حتى لو كان العدل من حيوان لا من الإنسان، العقل يحكم بحسنه. لو تحقق العدل من طفل، العقل يحكم بحسنه. لو تحقق العدل من حاكم، العقل يحكم بحسنه. لو تحقق العدل حتى من ملائكة أو من الله تعالى أيضا العقل يحكم بحسنه بدون أي فرق، لأن العدل علة للحسن، وكلما تحققت العلة تحقق المعلول. موضوع تكليفنا وهو وجوب حق الطاعة وأداء حق المولوية هو القطع بالتكليف. سيد الشهيد يرى أن القطع بالتكليف الشرعي هو الموضوع الكامل لثبوت حق الطاعة، فإذا خالف العبد هذا الحق الطاعة يستحق العقوبة، مع قطع النظر عن أن هذا القطع الذي حصل له بالتكليف أصاب الواقع أو لم يصب الواقع. مقتضى هذا البرهان أنه لا فرق بين المتجري وبين العاصي، كلاهما خالف حق الطاعة. ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب والأفضل كاستحقاق العاصي، يعني مثل ما يستحق العاصي، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد. ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع. هنا سيد الشهيد أشار إلى رأي المشهور، يعني إلى صياغة البحث بنحو المشهور. ويستحيل سلب الحجية، هذا كان في جانب المنجزية، كذلك في جانب السلب. ويستحيل سلب الحجية أو الردع عن عمل بالقاط غير المصيب للواقع، لأن مثل هذا الرد يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع. لماذا؟ لأن القاطع يرى نفسه مصيبا. إذا نحن خاطبناه وقلنا أن قطعك غير مصيب خرج عن كونه قاطعا، صار شاكا. إذا ما دام قاطع لا يمكن أن يقال له أنت مخطئ، عندما يقال له أنت مخطئ ليس قاطعا. وإلا لم يكن، يعني وإلا يعني إذا رأى في نفسه عدم الإصابة لم يكن قاطعا في الواقع. وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي، كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل أي للمطيع، لأن قيامهما أي المنقاد والمطيع والممتثل بحق المولى على نحو واحد. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا، رعاية لطلب المولى وحق المولى، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع، يعني لم يكن مصيبا بالمعنى الأول. هذا من حيث المعنى الأول. وأما من حيث المعنى الثاني فنفس الشيء، نحن نقول حجية القاضي منجزيته ومعذريته ليست مشروطة بالإصابة المعنى الثاني، يعني سواء كان القطع ناتجا من مبررات عقلائية أو غير عقلائية، العرف والعقلاء يرون القاطع حسب قطعه مكلف بالمقطوبة، فإن كان قطعه نتج من طيران طير، من قوة ريح أو أي عذر كان، ولو كان هذا العذر عند العقلاء قبيحا جدا، مع ذلك ما دام هو قاطع يرونه في حين القطع مكلف بمتابعة القطع. وأيضا نفس الشيء لا يمكن سلب المنجزية عنه، لأنه إذا خاطبناه بسلب المنجزية خرج عن كونه قاطعا، بنفس البيان الذي تقدم. وأما المعنى الثاني بالإصابة فكذلك أيضا، يعني فكذلك يعني ليست حجية القطع مشروطة بهذا المعنى الثاني، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي. ليش عبر قطع الذاتي؟ احسنتم، نفسي، هذا الذي بيناه في بداية البحث. وإلا مو مقصود هنا ذاتي في قبال العربي، أو أنه لازم بالمعنى الأخص في قبال اللازم بالمعنى العام. أصلا هذه المفاهيم الفلسفية والمنطقية كنت خلوها على جانب. المقصود من القطع الذاتي يعني القطع الشخصي، القطع الذي لم ينتج من مبررات عقلائية. بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي. المقصود من الموضوعي ماذا؟ يعني ما نتج من مبررات عقلائية. في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته. يعني العقل والعقلاء ما يفرقون، يقولون هذا القاض سواء نتج من مبررات عقلائية أم نتج من مبررات غير عقلائية، على كلا التقديرين يجب على المولى أن يطابق قطعه في مقام ثبوت التكليف، وفي مقام المخالف لا يجوز له أن يخالف المقطوع به. فيكون للمولى حق الطاعة فيهما، يعني في القطع الذاتي والقطع الموضوعي على السواء، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيما لحق المولى بدون فرق بين القطع المبرر والقطع الغير المبرر. هنا يبقى إشكال آخر. الإشكال الذي نحن ذكرنا سيدي الشيخ لم يتعرض له ولا ذكر الجواب عنه. الإشكال إحنا طرحنا والجواب عليكم غدا، جيبوا الجواب، هل أكله جواب أم لا؟ أما الإشكال الذي ذكره سيد الشهيد نفسه، وهو أنه نحن نقول في قطع القطع يمكن أن نتخلى عن حجية القطع، فيها مجال للمناقشة. أنتم سكرتم وسديتم جميع أبواب المناقشة، ولكن إحنا في قطع القطع نرى أنه هناك أكو طريق للمناقشة، وهو أن هناك وجهان نقيمهما على سلب منجزية قطع القطع. الوجه الأول أن الشارع المقدس ردع عن حجة قطع القطع. كيف ردع؟ لأن الشارع المقدس صحيح كلامكم مباشرة لا يجوز له أن يسلب منجزية القطع، ولكن يمكن له أن يسلب منجزية القطع من طريق إسقاط وإضعاف مقدمات وأسباب القطع. مثلا الشارع يرى أن هذا الرجل القطاع، عفوا المعذرية، سنبين. مثلا نرى أنه المولى رأى هذا العبد أنه بسيط جدا، من كل كلام يسمعه يقطع بالواقع، فيقول له أنه أنت لا تعتمد على كلام كل إنسان إلا إذا كان ثقة، وهذا أمر ممكن. فيسلب معذرية القطع، معذرية بأي جانب؟ في القطع بين عدم التكليف. المنجزية ما يمكن لأنه قطع بالتكليف ويجب عليه أن يأتي على حسب المقطوع به. أما من جانب المعذرية يمكن أن يسلبه، يقول له إذا قطعت بنفي التكليف أنت تعتمد على مقدمات، تلك المقدمات أنا لا أراها سببا لنفي التكليف، لأنك شخصية تؤمن بتلك المقدمات، لذلك تحصل لك قطوع نافي للتكليف، فشنو المانع في ذلك؟ هذا نقول أين يفعل هذا الفعل المولى قبل ما يحصل القطع. أما إذا حصل القطع بعد لا إشكال فيه، الكلام قبل حصول القطع يقول له أنه هذه المقدمات، هذه الأسباب التي أنت تعتمد عليها ليست حجة عندي، وبالنتيجة روحا يريد أن يسلب المعذرية على القاط، ولكن بصورة غير مباشرة. سيد الشهيد يقول هذا يمكن، ماكو معنى يصير، بس ولكن في مقام الإثبات ما عندنا دليل عليه. احنا ما عندنا في أدلة الشرعية أن الشارع جاء وعالج مشكلة قطع القطاع في المعذرية وخاطبه بهذا الخطاب، أنه أنت تعتمد على مثلا قواعد أسباب كذا وكذا وهذه كلها باطلة عندي. ما عندنا شيء في باب القطع. الشارع جعل الناس من حيث قطعهم في الحرية المطلقة. لا بعد، لا إيه، باعتبار سيد الشهيد يرى أن القطع بالتكليف أو القطع بالتكليف تمامه موضوع وجوب حق الطاعة، لأجل هذا الحكم الأقضى ما يمكن. أما في المعذرية يمكن أن المولى يقول أنه أنت تقطع بعدم وجوب صلاة الجمعة، ولكن أنا أرى أن مقدمات قطعك ليست صحيحة، فأنا أقول لك أنه لا تتبع هذه المقدمات حتى لا يحصل لك هذا القاض. يمكن. أما في جانب المنجزين يمكن لوجود حق الطاعة، لأن سيد الشهيد صرح أن تمام موضوع، ليش ذكر تمام الموضوع؟ أحد أهداف السيد الشهيد هذا كان حتى يبين وجهة نظره في هذه المورد. إذا قلنا تمام الموضوع لحق الطاعة القطع بالتكليف أو القطع بعدم التكليف، معناته أنه حق الطاعة بحسب موضوعه وهو تمامه وهو القطع منجز ولا يمكن أن نتصرف فيه. أما في جانب المعذرية يمكن أن نتصرف، لأن في جانب المعذرين نريد أن نجعل القطع حجة وعذرا أمام الله. الشارع يقول أنا ما أقبل هذه الحجة ما دام أنها نتجت من أسباب غير عقلائية. ولكن كيف يسلب معذريتها؟ يسلبها مو مباشرة، يقول للقطاع أن قطعك ليس بحجة ليس معذرا، وإنما يأتي ويعالج نفسية وشخصية القطاع بمعالجة مقدمات وأسباب قطع. هذا ممكن ثبوتا، ولكن إثباتا لا دليل عليه. نطبق هذا المقدار. للمعذر حجة بين العبد وبين مولاه بأنه أنا معذور. بعد مو لحق الطاعة. لا لأنه حق الطاعة بعد ما موجود، لأنه قطع بعدم التكليف، فنتيجة أنه شنو لا يوجد حق الطاعة، بل نفي لحق الطاعة. وقد يقال إن القطع الذاتي، هذا القطع الذاتي اصطلاح سيد الشهيد، أنتم تقدرون تخلون مكانه الاصطلاح المشهور إن قطع القطاع، ما إن كان منجزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذر. فالقطاع ليس بمعذر في أين؟ يعني في قطع بنفي التكليف. فالقطاع إذا قطع، هذا توضيح للتعذير، إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه يعني لم يأتي بالتكليف المقطوع بعدمه وكان التكليف ثابتا في الواقع، فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين. الأول أن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل، وهذا الرد ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، هذا نعبر عنه النهي المباشر، ليس هو النهي المباشر، بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشأ القطع الذاتي للقطاع، يعني النهي الغير المباشر. هو الأمر بترويض الذهن على الاستزاد، هاي عبارة ثانية، قال ابن آخر أمر بأنه المؤمن يجب أن يكون كيسان، يجب أن يكون فاطنان، المؤمن يجب أن يكون واقفا عند الشبهة، قف عند الشبهة، احتاط لدينك، أخوك دينك، فاحتط لدينك، وأمثال هذه الروايات. هذا كأنما نوع من شنو من الترويض الذهن أنه لا تقطع بسرعة بنفي التكليف من أي سببين، هذا مسألة دين والدين يجب أن تحتاط فيه، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفة تلك التكاليف الواقعية. وهذا أمر معقول، غير أنه لا دليل عليه إثباتا. هذه الروايات احنا ذكرناها حتى ثبت الإشكال، ولكن الجواب عنها أنها كلها وردت في موارد الشبهة والعلم الإجمالي، مو في موارد الشك ولا في مورد القطاع، وإنما في موارد العلم الإجمالي. سواء كان علم الإجمالي على نحو الدائرة الكبيرة أو العلم الإجمالي على نحو الدائرة الصغيرة، صفات البراءة خب، وفي نفس الوقت خب، لا هسه لو سلمنا احنا مو كلامنا تفلش، هسه لو سلمنا انها لا شيخنا، لو سلمنا انها من حيث السند معتبره، بس الكلام ان دلالتها ما تشمل القطاع اصلا لانها ناظره الى المعلوم. خب وهذني بعد كلها ظنون، إيه الشارع نهى عن القياس وعن الاستحسان. إيه بس الكلام شنو الكلام؟ أن ضبط القطاع مشكل. يعني شوفوا مثلا القطاع إذا الشارع يريد أن ينهى عن مقدمات قطعه، مقدمات القط عند كل قطاع تختص به، يعني ما فيها ضوابط معينة. يعني قد أن هذا القطاع الموجود عندنا مثلا في هذا البلد لا يلتفت إلى القياس ولا إلى الاستحسان، وإنما من شنو من طيران طيب يحصل له القط. ماكو مانع، كل في مقام الثبوت لا إشكال فيه، الكلام في مقام الإثبات. في الأدلة الشرعية أكو هنا أدلة تنفي الحجية المعذرية قطع القطاع بمقدماته؟ ما عندنا. وأكثر من ذلك نضيف إلى ذلك، يعني إلى كلام السيد الشهيد، مطلب آخر، وهو أن القطاع قليل الوجود، والشارع في أحكامه الشرعية وخطاباته الشرعية غالبا ودائما يراعي الأغلب وجودا. يعني ما يأتي بضابطة وقانون لمن قطع. القطع عادة يعتبر إنسان شاذ في المجتمع، صحيح؟ القطع عادة لا يعتمدون على قطعه لأنه يمتلك شخصية ذاتية شاذة. الشارع المقدس ما يأتي ويهتم بهذه الشخصية، هو خلي براحته، ماكو مانع. ليش أنا أجي أعالج شخصية الشاذة؟ في كثير الشك، وأن كثير الشك لا شك له، إجا الشارع المقدس وعالجه لأنه باب الصلاة، لأن كثير الشك كثير الابتلاء في نفس الوقت. كثير من الناس من بداية يشك على مستوى المتعارف، بعد مدة يصير كثير الشك في صلاته. ولاهتمام الشارع بخصوص الصلاة، الاهتمام العبادي عند الشارع في جميع الأبواب العبادة لم يبلغ درجة الاهتمام في باب الصلاة. باب الصلاة باب مهم، لذلك أكثر الروايات واردة في باب الصلاة. أما قطع القطاع لا يشكل أثر في الأحكام الشرعية، في نفس الوقت أن القطاع شخصية شاذة ونادرة، لذلك الشارع تركه على حاله، لا يهتم به أو لم يهتم به في مقام الإثبات حتى نقول أقام أدلة على تصحيح نفسه، اتزان نفسه. نعم عندنا روايات أخلاقية عامة، أن المؤمن يكون كيسا، أن المؤمن يكون فطنا، أن المؤمن لا بد أن يتبع الحجة، ولكن هذا ما له علاقة بخصوص القطع، يشمل المؤمن القطع وغير القطع. إيه لا، بس ليس في مقام إثبات هذا المطلب. لا صح كلامكم، يشمل القطع، ولكن ليس في مقام إثبات هذا الوجه الذي ذكره السيد الشهيد. يعني ليس بخصوص القطع وإزالة المعذرية من قطعه، وإنما في مقام ترويض النفوس وتربية النفوس وتزكية النفوس، أعم من أن هذه النفوس تكون قطاعة أو غير قطاعة. وأما المطلب الثاني يبقى، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.
السؤال الجواب مالته مع هذا المريض الجديد نفسه المريض الجديد في التوجيه.